إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين، وقد قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا وإن من تقوى الله جل وعلا أن يحافظ المؤمن على ما جاءت به شريعة الإسلام الغراء من تحقيق التآلف بين الناس، تحقيق التآلف بين الناس في كل مكونات المجتمع، فإن هذه نعمة إذا وجدت في مجتمع بين أفراده، بين أفراده بكل مكوناته، صاروا إلى خير وآل أمرهم إلى فضل وحسن وإلى نماء وازدهار. وقد عنيت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر أيما عناية، ولذلك امتن الله جل وعلا على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النعمة العظيمة، فقال عز من قائل: وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فدل ذلك على أن الوصول إلى التآلف إنما هو من خلال القلوب التي تضمر الخير وتنوي الحسن في التعامل بين الآخرين، وتبتعد عن المنافرة وعن أنواع المشادة والمقاطعة التي تحصل بين أفراد المجتمع، وهذا تحققه ليس بيسير. ولذلك جاءت تشريعات الإسلام فيها العناية العظيمة بتحقيق ذلك، حيث وجهت الخطاب إلى كل مجموعة من مجموعات ومكونات المجتمع، حتى تتحقق وتتآزر هذه الحلقات لتكون مجتمعا متآلفا متحابا متوادا، قائم بعضه بحقوق بعض. ومن جملة مكونات هذا المجتمع الذي عنيت الشريعة بتحقيق التآلف فيما بين أفراده ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، فإنه لا يمكن لمجتمع أن يكون متآلفا ما لم تكن لبنة الأسرة قد حققت هذا الأمر. قد جاءت الشريعة وقد جاءت شريعة الإسلام الشريفة بالعناية بهذا الأمر من خلال عدد من التشريعات، بداية من اختيار الرجل لزوجه وقبول المرأة بزوجها، لتبدأ اللبنة الأولى في تحقيق هذا التآلف الذي يقوم على الدين والأمانة والخلق الحسن الذي يؤدي إلى أن يفي كل منهما بحقوق الآخر. وحينما يتوجه مركب الزوجية، لا بد له من عثار، لا بد له مما يعرض له، فجاءت الشريعة أيضا بالعناية والتوضيح والبيان في كيفية تجاوز هذه الأمور. ومن جملة ذلك قاعدة عظيمة بينها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي صالحة في تعامل الزوجين فيما بينهما، كما أنها صالحة أيضا في تعامل الإنسان مع الآخرين، وهي ما دل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن المعنى الإجمالي لهذا النص النبوي أنك يا عبد الله لا تكن إنسانا متطلبا للكمال، فإنه ما من أحد من الناس إلا وعنده نقص أو تقصير، ولا معصوم من الناس إلا من عصمه الله من الأنبياء والرسل. فأنت يا عبد الله، وأنت كذلك حينما يكون الخطاب للمرأة يا أمة الله، لا يتطلب أحد منكم الكمال في الآخر. ثم جاء الخطاب النبوي، جاء الخطاب النبوي البليغ الذي فيه لمسة نفسية عميقة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض المؤمن المؤمنة، لا يبغض الرجل زوجته ولا تبغض المرأة زوجها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، بل قعد قاعدة مهمة حتى يتحقق هذا المطلوب. يقول لك نبيك عليه الصلاة والسلام: لا تبغض امرأتك لأجل ما ستشاهده من نقص وتقصير في حقك. فكأنما سائلا سأل وقال: يا رسول الله، إنها تقصر، إنها تخطئ، إنه يحصل منها كذا وكذا. وهكذا المرأة، وإن كان الخطاب ابتداء للرجل لأن بيده العصمة، ولأنه هو الذي ربما أمضى الطلاق فابتدأ الحديث إليه وجعل أصالة معه، هكذا المرأة أيضا لا تفرك زوجها، لا تبغضه بسبب ما قد تشاهده مما يكون من أخطائه، فما من الرجال كامل إلا من عصم. قعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قاعدة عظيمة: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إنها دعوة إلى العدل، لأنه من المستحيل أن تجتمع صفات السوء كلها، أن تجتمع صفات السوء كلها في شخص واحد، لا بد أن له ثمة خصالا حسنة. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن المؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد يغيظك ويجعلك كارها في المرأة سلاطة لسانها، لكنك تذكر إيمانها وتقواها وحشمتها وحياءها فيغطي هذا على هذا. قد تجد من المرأة تقصيرا في أداء الحقوق المنزلية نحوك، فلا تجد كل شيء على ما تريد وعلى ما يرام، لكنك تتذكر أن هذه الزوجة كان لها من سوابق الخير تربيتها لأولادك وتعليمهم للخير وتربيتهم على الفضائل وعلى آداب الإسلام وأخلاقه، فهذه تغطي تلك. قد يكون من بعض النساء أنها امرأة ربما كان عندها نوع من الجشع والمطالبة بالمال الذي يفوق ما يستطيعه الإنسان، فيتذكر حينئذ ما يدفع هذه الصفة السيئة حتى لا يوسوس له الشيطان بالفراق والطلاق، فيتذكر لها صفات أخرى، من أنها أعفته، من أنها تعفه عن الحرام ولا تتسبب في إيقاعه في الفساد والفحشاء. ولذلك كان من مقاصد إبليس أن يفرق بين الزوجين حتى يهدم عماد الأسرة ويسبب السوء لكل منهما. إنها قاعدة ينبغي أن يسير عليها المؤمن: إن كرهت من شخص أمرا فتذكر فضائله الأخرى. وهكذا يكون هذا الأمر في التعامل مع الجميع، مع الجيران، مع الزملاء والأصدقاء، مع كل من تتعامل معه. لا يصح من الإنسان أن يكون عنده لؤم يجعله يغطي السوء القليل على الخير الكثير، بل إن المؤمن يسلك مسلك العدل، فيرى أن الخير إذا توالى وتداعى وتقارب وتوالى فإنه ينبغي أن يغطي على السوء. هكذا يكون المؤمن عادلا. وهكذا أيضا في النواة الأولى، وهي تعامله مع زوجه، فإذا سار الإنسان هذا المسار اطمأن باله وارتاحت نفسه وهدأ قلبه وأدرك أنه لا يمكن أن ينال الكمال على وجه الإطلاق، وهكذا المرأة أيضا. الخطاب يكون إليها لأنه في كثير من الأحيان إنما تهدم البيوت بسبب المقارنات الخاطئة. تأتي المرأة لتقارن بين زوجها وبين لتقارن حالها وحال امرأة أخرى، مع أن هذه المقارنة وهذه المقايسة خاطئة لاختلاف ما عندها عما عند تلك المرأة. ولن يبقى بيت ولا شخص إلا عنده ما يزعجه وما يؤرقه وما هو ناقص في حياته. فلا يظن أحد من الرجال ولا النساء أن ثمة لدى أحد من الناس طمأنينة كاملة، فإنه ما من أحد حتى وإن على منصبه وكثر ماله وعظم جاهه إلا وعنده ما يكدره وما ينقصه، ويظن أنه في نقص عن الآخرين، لأن هذه هي طبيعة الحياة، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا القول النبوي والتوجيه المصطفوي قاعدة في التعامل مع الآخرين ينبغي أن يكون حاضرا لدى الإنسان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا يدعو إلى أن يكون عند الإنسان مزيد عدل، لأنه في كثير من الأحيان يكون الرجل مبادرا إلى الانتقاد تاركا الثناء والتعزيز، بمعنى أنه إذا رأى النقص والتقصير نقد وذكر ما يشاهده، بينما تكون صفحات الحياة وأيامها متوالية بالفضائل والمحاسن فلا يكون الثناء. وقد لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الملحظ النفسي، وبخاصة عند النساء، فكان يسأل عليه الصلاة والسلام وكان يثني وكان يقدم التعزيز النفسي لما يشاهده أمامه من مبادرات أهله ومن حسن صنيعهم، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات التزين وصنع الطعام وغير ذلك مما من عادة النساء أن يبادرن به. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين خاتما لبست، قال لها عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ إلى آخر الحديث. إنه لم يغفل مبادرة التزين وإن كانت يسيرة سهلة. ولذلك يخطئ كثير منا معاشر الرجال حينما تبادر المرأة بمبادرة فيها محاولة التزين في البدن واللباس أو في الأثاث والمنزل ومتعلقاته، ثم لا يكون منه تعزيز ودعم وثناء، فهذا يقتل روح المبادرة، وهذا يكرس مسلك السلبية لدى الطرف الآخر. فالمؤمن مبادر بالثناء، المؤمن مبادر بالثناء على كل ما يشاهده من الخير، يقدم الدعم والتعزيز لما يشاهده حتى ولو في خارج دائرته الأسرية القريبة منه. ومن لحظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وجده بينا، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام ليبادر هذا الأمر بالأطفال، فقد ألبس طفلة مرة ثوبا حسنا، فقد ألبس طفلة يوما ثوبا أو ثيابا حسنة جميلة، فلما ألبسها إياه وهي طفلة إذا به يخاطبها بلسان بيئتها ولغة مجتمعها، حيث إنها طفلة قرشية ولدت في الحبشة فعرفت لغتهم، فلما ألبسها إياه قال لها سنا سنا. قال رواة الحديث وشراحه أي جميل حسن. ثم دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي الحديث، يعني أن يبقى عندك الثوب مدة طويلة حتى يبلى ويخلق. وكان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثوب بقي أمدا طويلا حتى كان مع هذه الطفلة بعد أن عمرت عمرا طويلا. والحديث في صحيح البخاري. والمقصود أيها الإخوة أن المؤمن إيجابي في كل أحواله، يحاول أن يصلح الخطأ وأن يثني على الحسن وأن يتجاوز عن السيء. أما إن كان سيتوقف مع كل خطأ وسيء فإنه لن يراوح مكانه، فإن العثار والسلبيات من حوله كثيرة جدا، سيعيش حياة سلبية كئيبة تتوالى كلمات التحسر فيها على كل ما حوله. لكن المؤمن يرى زوايا الحسن في كل ما حوله، فيعيش الحسن وينطق بالحسن ويبادر بالحسن ويتجاوز عن كل سيء، وبخاصة في هذه القضية وهي العلاقة الزوجية التي يحرص عدونا إبليس على أن ينقض عراها فيجعلها ضمن اجتماعه اليومي مع أعوانه، يسأل هل حقق أعوانه الكبار هذا المطلب في التفريق بين الأزواج، يعرض هذا كل يوم حينما يجتمع بأعوانه. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم فيقول لمن معه ما صنعتم، فيقول أحدهم ما تركته حتى شرب الخمر، يقول له ما صنعت شيئا، يرجع ويتوب، ويقول الآخر ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، يرجع ويتوب، حتى يقول آخرهم ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له أنت أنت، ثم يقربه ويحتضنه ثناء على فعله، لأن هذا الفعل فيه من المساوئ والسلبيات وما يكون من تبعاته من الشرور شيء عظيم على الزوجين وعلى من بينهما من أولاد إن كان ثم، وعلى أهل الزوجين وعلى المجتمع بأسره. فكان حريا بالمؤمن أن يحافظ على أركان بيت الزوجية وعلى داخله أن يعيش فيه عيشة اللطف والسماحة، كلمات حسنة ونيات صادقة ومبادرات زاهية، فيصبح ويمسي على الثناء والكلم الطيب، كما أنه يبادر به أفعالا محققة على أرض الواقع بعيدا عن الخصومات وعن سوء الظنون والكلمات السيئات. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الزلازل والفواحش والربا والزنا وسائر الموبقات يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد قلوبهم للإيمان. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المبتلين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي بورما وغيرها من البلاد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انتصر لمن نصر سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واقمع أهل الزيغ والابتداع في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لما تحبه فيه منا من الأعمال الصالحات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.